أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول: بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطات. المقصود أنه قبل إنهاء أصل بحث المعاطات والذهاب إلى بعض تنبيهات المسألة وبها الفراغ من كل مسألة المعاطات، يبقى في سياق البحث ما قبل التنبيهات المرتبط بالاستدلال في شأن المعاطات، أن يؤتى بخبر يستدل به في هذا الباب. هذا الخبر على الإجمال لاحقا يتضح إن شاء الله مفصلا، هو قوله عليه السلام: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. فهذا يتمسك به تارة للاستدلال على أن المعاطات لا تفيد حتى الإباحة، فضلا عن الملك، فضلا عن أن يكون لازمة، حتى إباحة لا تفيد، من باب أن المعاطات معاوضة فاسدة لا تأثير لها رأسا، كما ذكرنا أنه أحد الأقوال، وأنه قاله العلامة في النهاية، وإن كان كما عبر المصنف ثبت الرجوع عنه في سائر كتبه. من باب أن الذي يحلل الكلام والمعاطات ليس فيها كلام، عليكم السلام ورحمة الله، وتارة أخرى يتمسك بهذا الخبر للاستدلال على أن المعاطات تفيد الملك ولكن من غير لزوم، وذلك جمعا بين هذا الخبر وبين ما دل على أصل صحة المعاطات من قبيل أحل الله البيع والبيعان بالخيار ما لم يفترقا وأمثال ذلك. فإن هذا الخبر لو خلي ونفسه كما قلت وأشرت في الوجه الأول في الاستدلال الأول يدل على الفساد. الذي يحلل ويحرم يؤثر تحليلا أو تحريما هو الكلام واللفظ، والمعاطات ليست بكلام ولا بلفظ، فإذا لا تحرم ولا تحلل، لا تؤثر، فاسدة. لكن لما كان هناك أدلة عامة شاملة بإطلاقها للمعاملة غير اللفظية مثل المعاطات وتدل على صحتها كالآية والرواية اللتين ذكرت يرحمكم الله، جمع في هذا الاستدلال بين هذا الخبر الدال على الفساد رأسا وبين تلك العمومات الدالة على أصل الصحة بحمل الخبر على الفساد من جهة أخرى، إذا صح التعبير، وهي جهة اللزوم، أنه لا يؤثر اللزوم، لا أنه لا يؤثر أصلا، لأن أصل التأثير محرز من جهة الأدلة العامة. إذن يؤثر، لكن لأنه ليس بكلام والكلام له دخل، فدخل الكلام ليس في أصل التأثير كما ظاهر هذا الخبر في نفسه. الكلام له دخل في اللزوم بمقتضى هذا الجمع. إذن هذا الخبر إن دل على أحد الأمرين المذكورين أي الفساد رأسا أو الملك الجائز، فهو على كل حال يدل على عدم لزوم المعاطاة. المعاطاة بمقتضى هذا الخبر ليست بلازمة، إما لأنها فاسدة أصلا، وإما لأنها تؤثر ملكا جائزا. فالخبر يكون من أدلة جواز المعاطاة بأحد الوجهين. من هنا تعرف المناسبة لذكره في هذا السياق وفي هذا المحل. كنا نتكلم عن لزوم المعاطاة وعدم لزومها، واستعرضنا الأدلة، وذكرنا الإجماع الذي قد يقال إنه متحقق على عدم لزومها. الآن بالمناسبة نذكر هذا الخبر الذي لو تمت دلالته بأحد الوجهين فهو من أدلة عدم لزوم المعاطاة، إما على نحو الفساد من أصل وعدم تأثير شيء حتى الإباحة، وإما على الأقل على نحو إفادة الملك الجائز. هذا الخبر حتى يتضح المراد منه لابد من ذكر تمامه كما رواه الكليني في بيع ما ليس عنده، في باب بيع ما ليس عنده، وأيضا رواه الشيخ في باب النقد والنسيئة. هذا الخبر إن شاء الله نقرأه عندما نقرأ العبارة، لكن أنا أحكي لك مضمونه. مضمونه أنه يجيء رجل إلى رجل فيقول له اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. هذا الرجل يجيء إلى الإمام يسأل، يقول ما رأيك فيما يكون عندما يسألني رجل أن أشتري له ثوبا معينا، اشتري لي هذا الثوب على أن يربحني فيه كذا وكذا. الإمام يسأل يقول أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قال نعم، قال لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. توضيح هذا المعنى بشكل إجمالي أيضا، وإلا فعبارة يحلل ويحرم الكلام فيها احتمالات ستأتي مفصلة. وصدر الرواية اللي هو المفروض في بيع ما ليس عنده كما سأوضحه هي مسألة مستقلة أيضا فيها بحث مفصل، لكن على الإجمال أقول المفروض في الرواية أن يجيء رجل إلى رجل فيقول له اشتري لي متاعا معينا، في الرواية ثوبا معينا. من دون أن يقع الآن بينهما بيع، مجرد طلب اشتره لي ثم تعال وبعنيه. وافرض اشتريته بدرهمين، مهما اشتريته من ثمن، مهما اشتريته به من ثمن، فأنا أربحك مثلا نصف درهم، ربع درهم، ثلث، عشر ما دفعت من ثمن. إما ينص على شيء بعينه أو على نسبة مثلا، لا يضر هذا في الإرباح. فالمفروض أنه لم يقع بينهما بيع، فقط كلام، اذهب اشتري لي الثوب الكذا من مالكه، يعني لا أن تشتريه مباشرة لي، لست وكيلا عني، اشتريه لك ثم تعال بعني، فلأنك تشتريه لتبيعني يكون اشتريه لي بهذا المعنى وأربحك، وإلا إذا اشتراه له مباشرة بدرهمين ما معنى أربحك؟ يعني أعطيك أجرة عملك مثلا، خرج عن هذا الفرض أصبح شيئا آخر. اشتره لك ثم بعني وأنا أربحك في بيعك إياي كذا وكذا. هذا مجرد كلام، مقاولة، مواعدة، تواعد بينهما، يعني نتواعد على أن تشتريه لي ثم تأتي فتبيعني وأنا أعدك أن أربحك كذا. ولذلك لما سأل الإمام فقال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ يعني أليست مجرد كلام ومقاولة ومواعدة لم يحصل فيها إلزام بيع وإيجابه؟ ولذلك لما تأتي بالثوب بعد ذلك يكون هذا إن شاء أخذ وإن شاء ترك، ليس هناك بيع يلزمه بالأخذ. قال: نعم هي هكذا، ليست أكثر من هذا. فقال عليه السلام: لا بأس، إنما يحرم الكلام يعني عقد وإيجاب البيع، ويحلل الكلام. لو كنت ما عقدتما وأوجبتما البيع قبل أن تمضي فتشتري لا كما هو مفروض لكان هذا حرم مثلا، لكن ما في كلام، ما في عقد، مجرد مقاولة فلا بأس. هذا على الإجمال. وقبل أن أذهب إلى تفصيل احتمالات معنى يحلل الكلام ويحرم الكلام، وهي أربعة كما يريدها المصنف، أشرح لك شيئا يرتبط بالخبر وبمسألة بيع ما ليس عنده الذي عنونه الكليني بابا ووضع هذه الرواية فيه. ما معنى بيع ما ليس عنده الذي هو عنوان الباب وهذه الروايات من رواياته، هذه وأمثالها من رواياته؟ نقول في هذا المجال: المراد من بيع ما ليس عنده ليس ما لا يكون عنده بنحو الظرف، ليس عندي الآن، هو عند فلان، بل المقصود ما لا يملكه. ليس عنده يعني ليس له، مثل أن يبيع لفلان عباءة وهو لا يملكها، هذا يقال بيع ما ليس عنده، يرحمكم الله. هذه العباءة يتصور بيعها، هذه العباءة يعني التي ذكرتها الآن، يتصور فرضها بنحوين، بنحو المبيع الشخصي والمبيع الكلي. في المبيع الكلي هو أنا ما عندي فعلا عباءات، يجيئني فيقول: أريد عباءة صناعة بلد كذا بأوصاف كذا وكذا، طولها كذا، عرضها كذا، درزها كيت وكيت، لونها ما أدري ماذا، هذا بيع لكلي مضبوط بأوصاف معينة. ومرة نتصورها بنحو الشخص الجزئي، يجيء مثلا يرى عند فلان عباءة، يقول: أريدك أن تبيعني تلك العباءة اللي عند فلان، اللي ما عندك، ليست عندك، عند فلان، في الكل ليست عندك، ليس بالضرورة عند فلان، أين مكان يكون اذهب فحصله من أي مكان شئت، لكن في الجزئي فرضناه جزئيا شخصيا، إذا هو بالفعل عند أحد، إذا ليس عند هذا البائع يعني المطلوب منه، فهو عند شخص معين، فيقول على الأعباء الخاصة المعينة ذات لون كذا إلى آخره اللي عند فلان، هذه بعني إياها الآن. إذا كان بنحو الكل لا مانع منه، والروايات ليست بناظرة إليه، يقول ما عندي، صحيح، تدخل إلى الدكان تقول أريد كذا، يقول ما عندنا اليوم من هذا، لكن يمكن أن آتيك به مثلا بعد 5 أيام، تقول إن شاء الله لما تأتي به أجي فأشتري، ويمكن أن تقول طيب أشتري منك الآن وأعطيك ماذا نسميه، عربون، عربونا دفعة، وإذا جئت به ككلي يعني بمصداق لما اشتريت منك وسلمتني أعطيتك بقية المبلغ، يجوز، لا مانع من هذا. عندما يقع البيع يصبح المشتري مستحقا في ذمة البائع للعباءة الكلية الموصوفة بوصف كذا، وعليه أن يحضر له مصداقا ينطبق عليه هذا الكل بخصوصياته، يطبقه عليه، يدفعه إليه وفاء عن العقد الواقع، هذا لا مانع منه. وأما إذا كان نحو المبيع الشخصي، العباءة التي عند فلان هذا، فهذا الذي نظرت إليه الروايات ونهت عنه، قالت ليس عندك، لست تملكه، إذن لا تبعه، لا تواجب البيع. وليكن الكلام بينك وبين الطالب مجرد تقاول وتواعد، وهذا الذي قالته الرواية. قال يجيئني فيقول اشتري لي هذا الثوب الشخصي المعين، هذا مثلا يتصور انه هذا الرجل المطلوب منه بائع، عادة يعني لا يأتي رجل إلى أي رجل فيقول اشتري لي، لكن هذا بائع عمله هكذا، فيجي فيقول له اشتري لي، ويتصور هذا بأن يجعل صاحب الثوب، الآن أنا قلت لك الثوب اللي عند فلان، ما قصدي من عند فلان أنه ملك فلان، وليس عندك، ليس ملكك، وإن كان من حيث الظرف عندك الآن بين يديك بهذا النحو، مالك الثوب جعله مثلا عندي لأتجر به، لا على نحو التمليك، ما ملكني بعوض، وإلا أصبح لي وصار عندي، وخرجنا عن الفرض، واضح؟ ولا على نحو أنه وكلني فيه لأبيع عنه، لأنه هذا أيضا خلاف الفرض، إذا كان وكلني فأنا أستطيع أن أبيع فعلا، لأني لا أبيع ما ليس عندي، أصلا لا أبيع ما يفترض أن يكون عندي يعني ملكي، حتى تقول هذا ليس عندك وليس ملكك، إنما أبيع ملكي الغير بالوكالة، هذا أيضا فرض آخر. فهو لا يوكلني فيه عنه ولا يملكني بالفعل، بل يكون له وملكه، وبهذا المعنى عنده، وإن كان تحت يدي ظرفا، لكنه ليس عندي وملكي. هذا يجيء الرجل فيقول هذا الثوب اللي هو مال فلان وملك فلان اشتريه لي، يعني اشتريه لك فيصير لك وتبيعني وأربحك في بيعك إياي فوق ما اشتريت به كذا وكذا. واضح؟ الرواية تقول هذا إذا وقع بالمفهوم بالمنطوق هكذا تقول، إذا وقع بنحو مجرد التقاول والتواعد من دون إيجاب بيع بينك وبينه بالفعل على الثوب الذي ليس عندك ولا تملك فلا بأس به. وبالمفهوم تقول إذا أوجبت البيع ولم يقع هذا الكلام مجرد مقاولة، وقع نحو البيع، وبعني هذا الثوب، يقول بعتك بكذا، يقول بعنيه بربح كذا، يقول بعتك بهذا المبلغ، يقول قبلت مثلا إذا كان بهذا الشكل، ففيه البأس بحسب مفهوم الرواية. واضح الكلام؟ هذا على الإجمال. وطبعا بعد ما قال لا بأس وفهمنا بالمفهوم أن الفرض الآخر وهو إيجاب البيع فيه البأس، أطلق الإمام عليه السلام تلك الكلية التي قال فيها كتعليل لماذا لا بأس هنا والبأس في غيره بحسب المفهوم، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذه الفقرة يقول مصنف في نفسها، يعني مع قطع النظر عما جاء في صدر الرواية، لأن الرواية لها صدر وذيل، ذيلها عبارة يحلل الكلام ويحرم الكلام. قبل ذلك وما نعبر عنه صدر الرواية فيه قصة، يجيئني الرجل وعندي الثوب مثلا تحت يدي على ما نحن أضفناه لتوضيح المسألة وليس ملكي ولست وكيلا فيه، يقول اشتره وبعني وأربحك، ما تقول؟ قال إذا كان مواعدة ومقاولة وبنحو إذا شاء أخذ وإن شاء ترك فلا بأس، بغض النظر عن هذا الصدر وما يمكن أن يشكله من قرينة على فهم تلك الفقرة، هي في نفسها تحتمل 4 احتمالات. لكن من الآن أقول لك بما أنه قلت هكذا، في الاحتمال الرابع عندما أصل إليه غدا بحسب الظاهر يبين الاحتمال الرابع بالاستعانة بشيء من الرواية، فقد نشكل عليه نقول هذا لم يعد احتمالا في الفقرة في نفسها وبقطع النظر عن صدر الرواية. واضح؟ هذا الآن أقوله لأنه الآن يكون أوضح، يبقى فقط بيانه وتوضيح كيف أنه مستند إلى شيء من الرواية، فلا نحتاج حينئذ إلى تكرار. أذكره أقول هذا الذي أشرت إليه أمس. بغض النظر عن هذا نقول الاحتمالات في هذه الفقرة 4. الأول أن يكون المراد من لفظ الكلام في قوله يحلل الكلام ويحرم الكلام هو النطق، كلام يعني النطق التلفظ باللفظ الدال على المقصود، بمعنى أن المقصود لك من تحليل شيء أو تحريمه لا يكفي فيه مجرد القصد، بل ولا يكفي فيه مع القصد التعاطي الفعلي العمل الخارجي. التعاطي إذا كان مسألة معاملة معاوضة فيها من الطرفين، هذا لا يختص بالمعاوضة، مثلا في الطلاق ليست معاوضة، إيقاع أصلا من طرف واحد. العمل الخارجي أن تعمل عملا يعبر عن الطلاق، المقصود لك لا يكفي فيه قصده الباطني، بل ولا يكفي مع قصده هذا العمل الخارجي كالتعاطي في المعاطاة، بل لا بد مع هذا القصد من إبراز المقصود باللفظ والتعبير عنه به، التلفظ بالكلام الدال على مقصودك. فالمعتبر أصل اللفظ مقابل أن لا تتلفظ، وأن يكون المعبر عن مقصودك مجرد عمل، أو أن تكون مقتصرا على مجرد القصد للشيء في أفق النفس. كما قلنا في المعاطات، معاطات المقصود بها التمليك، المعاطات البيعية، المبايعة المعاطاتية اللي فيها تمليك هذا بكذا، هذا المقصود من المعاطات وهو تمليك كذا بكذا. بحسب هذا الاحتمال والتفسير الأول، لا يكفي فيه قصده ولا التعاطي الخارجي الدال عليه والمعبر عنه والمبرز له، بل لابد من التلفظ، أن تقول مثلا بعتك كذا بكذا، ملكتك كذا بكذا مثلا. من هنا وبهذا البيان يتضح لك كيف يمكن أن يستدل بالخبر على كون المعاطات سببا باطلا. لأن هذه الرواية ماذا تقول؟ إنما بالحصر يحلل الكلام ويحرم الكلام، فتدل على حصر السبب المحلل، وبيحلل لما كان محرما مثل أن أملكك فيصبح حلالا لك، يحرم لما كان محالا مثل الطلاق مثلا. تدل على حصر السبب الذي يحلل أو يحرم في الكلام واللفظ مقابل الفعل. والمعاطات ليست بكلام، فليست من الأسباب المحللة، لا تؤثر تحليلا، إذن فاسدة، لا تؤثر تحليلا. لا التحليل الذي يترتب على الملك، ولا التحليل الذي هو مجرد إباحة، أصلا لا تؤثر مثلا، فيها سبب فاسد. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالكلام ليس مجرد اللفظ الدال على المقصود. في الأول قلنا اللفظ الذي يدل على المقصود مقابل الفعل، مقصودك تأتي باللفظ الدال عليه. هنا يراد باللفظ اللفظ بما له من المضمون. في الأول مراد اللفظ، وإن كان اللفظ هو حاك عن معنى ودال على معنى وأتيت به لتبرز معنى، لكن ليس بناظر في الكلام إلى ما له من معنى. يقول جيب لفظ لا تقتصر على الفعل، واضح؟ أصل اللفظ مقابل الفعل. أما هنا فيقول اللفظ بما له من المضمون والمعنى، هذا هو الكلام. كلام يعني اللفظ بما له من المضمون والمعنى، هو يحلل ويحرم. إن شئت قلت المضمون المحكي باللفظ مقيدا بحكاية اللفظ له، هذا يحلل وهذا يحرم. هذا كما تقول في العرف، يعني في الحقيقة المراد هنا مجموع الحاكي والمحكي. يعني بالأول في غض، ربما في غض نظر عن أنه لفظ خاص أو لا، هنا أيضا قد يكون في غض نظر فعلا عن كونه لفظا خاصا أو لا، لكن مهما كان هذا اللفظ، هذا بخصوصه أو أي لفظ أدى المعنى، فالمقصود اللفظ مقيدا بما له من مضمون، لا مجرد اللفظ هناك كما في الاحتمال الأول. في الاحتمال الأول يقول اللفظ روح جيب لفظ، واضح؟ لا تقتصر على مجرد التعاطي مثلا، تلفظ، ينظر إلى اللفظ كلفظ بغض النظر عن المعنى مقابل الفعل. هنا لا، يقول اللفظ بما له من معنى ومضمون. هذا نظيره في العرف كما يقول أنه عندما يتكلم فلان أو فلان فأنت ماذا تقول؟ هذا كلام صحيح، هذا كلام غير صحيح. ما المقصود من هذا؟ يعني اللفظ لفظ صحيح، اللفظ صحيح يعني هذا ننظر في تلفظه ومخارج حروفه وتهجئته مثلا، ليس هذا المقصود. المقصود هذا الكلام يعني هذا المعنى الذي خرج على لسانك الآن باللفظ الحاكلة، الكلام بما يتضمن من مضمون، لا اللفظ مجردا، وليست المسألة مسألة تهجئة ومخارج حروف، ولا المعنى مجردا، ليست المسألة يعني مسألة مطالب ومعاني ولو بالتخاطر يعني، لا لا، هذا الكلام يعني اللفظ والألفاظ التي تلفظ بها التي تحكي هذا المعنى، هذا كلام صحيح، هكذا تقصد. وذاك الآخر كلام ليس بصحيح، فالمضمون الخاص بلفظه هو الذي يحرم أو يحلل في مقابل مضمون آخر بلفظه، لفظ ذو مضمون يحلل أو يحرم يؤثر، لفظ آخر بمضمون آخر لا يؤثر، فلا يحلل ولا يحرم. لمزيد التوضيح أقول لك إن مقصودا واحدا قد يؤدى تارة بلفظ بما لهذا اللفظ من مضمون ومعنى فيصح أداؤه به، وقد يؤدى أخرى بلفظ بما لهذا اللفظ من مضمون ومعنى فلا يصح أداؤه به. لماذا صح في الأول؟ لأن هذا اللفظ بما له من معنى منطبق على المقصود الذي أردت إبرازه به وحكايته به فيؤديه ويوصله. واتضح لماذا لم يصح في الفرض الثاني؟ لأن هذا اللفظ بما له من معنى لا ينطبق على مقصودك الذي أردت إيصاله وإبرازه، ولا يحكي إما أصلا أو أفرض ليس بدقيق فيه مثلا، على كل فيه خلل فلا يصلح لحكايته به ولأدائه به. بالمثال في النكاح المنقطع مثلا، المقصود للمرأة هو تسليط الرجل على بضعها مدة معينة بمهر معين، صحيح؟ هذا المقصود يمكن أن يؤدى بألفاظ، يمكن أن تقول مثلا ملكتك بضعي مدة كذا بكذا مثلا، أو سلطتك على بضعي أو على نفسي، أو آجرتك نفسي، وفي الرواية موجود إنما هن مستأجرات، والآية تقول فآتوهن أجورهن فريضة، لكن كونها بحسب واقعها كالمستأجرة شيء وأداء المقصود من التسليط على البضع مدة كذا في زمان معين في مدة كذا بمهر كذا شيء آخر، يؤدى أو لا هذا شيء آخر. فعلا هكذا أقول، قد تبرز وتؤدي هذا المقصود بواحد من هذه الألفاظ، آجرتك نفسي، أحللت لك نفسي بكذا، وقد تؤدي هذا بلفظ متعتك نفسي مدة كذا بمهر كذا. نقول الألفاظ ما عدا الأخير، ما عدا متعته، كلها هذه موجبة لتحريم البضع. موجبة التحريم معنى أنه لا تحلله، هو فعلا حرام أجنبية وليس بينه وبين عقد. هذه الأسباب إذا وقعت تحرم بمعنى لا تحلل، يبقى على التحريم. لماذا؟ الشارع لا يمضيها ولا يقر أثرها. لماذا؟ لأنها ليست صريحة في المقصود، بخلاف اللفظ الأخير متعتك، فالشارع يمضيه ويقر أثره فيكون محللا لأنه صريح في المقصود. فمطلب واحد، مقصد واحد، قد يؤدى بكلام بلفظ ذي مضمون ومعنى صالح لأدائه فيكون مؤثرا ومحللا، وقد يؤدى بكلام بمعناه غير صالح لأدائه فلا يكون مؤثرا ويكون محرما. سأل إذا طبقته في مورد آخر مثلا في الطلاق يصبح بالعكس، إذا أدي بلفظ أنت طالق فيكون محرما يعني مؤثرا حسب الأثر المقصود. هناك الأثر المقصود تحليل، فعدم التأثير يعني تحريم، هنا الأثر المقصود تحريم، فعدم التأثير يعني التحليل. واضح؟ المهم أن المقصود من الكلام هو اللفظ بما له من معنى ومضمون. وهنا في هذا الوجه افترضنا أن الكلام الذي يحلل ويحرم كلامان، كلام بمضمون يحلل، كلام بمضمون آخر، يعني كلام آخر بمضمون آخر يحرم. واضح؟ هذا سيأتي في الثالث، أنه الكلام الذي يحلل ويحرم كلام واحد. هنا فرضناه كلامين بمضمونين، واحد يحلل واحد يحرم. في الثالث نقول كلام واحد هو يحلل ويحرم كما سنبين. لكن تتميما لهذا الثاني يقول هذا المعنى الثاني في تفسير يحلل الكلام ويحرم الكلام جاءت على أساسه بعض روايات باب المزارع، مثل هذه الرواية، رواية أبي الربيع الموجودة في المتن، أبو الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام، فيها هكذا أن الرجل المزارع يزرع أرضا لرجل آخر يعني يزارعه عليها، لكن هذا يفترض أنه هذا صاحب الأرض يبذل الأرض، ذاك الآخر يبذل أشياء أخرى مثل عمله البذر والعوامل مثل البقر مثلا الحيوان الذي يعمل. فهذا المزارع في هذه المعاملة ماذا يقول؟ يفاصل، أقصد من يفاصل أنه في مقام المعاملة يعامل على التفصيل، فيقول لي من الربح مثلا من الحاصل ثلث للبذر وربع للبقر وما أدري ماذا لماذا والباقي لك، ماذا تقول في هذا؟ يقول الإمام عليه السلام لا يفاصل بهذا الشكل، لا يذكر بذرا ولا بقرة، يجمل ويقول أنا مقابل كل ما أبذل مني على الإجمال لي ثلث مثلا أو نصف وأنت لك الباقي مقابل أرضك. هكذا يقول الإمام عليه السلام. ثم بعد ذلك يعلل منعه عن صيغة المشتملة على التفصيل، وقال يكون بصيغة إجمالية، ويعلل هذا المنع عن هذه الصيغة والإجازة في تلك الصيغة بقوله إنما يحرم الكلام، يعني أن ما ذكره المزارع من كلام في هذه المزارعة بما له، ما ذكره المزارع من لفظ بما له من معنى مشتمل على التفصيل من مضمون تفصيلي، هذا يحرم وهذا لا يفيدك، وتريد كلاما آخر يحلل فليذكر لفظا بمضمون إجمالي. واضح كيف تطبيقه على هذا؟ هذا في الاحتمال الثاني. أما الاحتمال الثالث فكما أشرت قبل قليل، في الثاني الذي يحلل كلام بمضمون والذي يحرم كلام آخر بمضمون، في الثالث نقول الذي يحلل ويحرم هو كلام واحد. طيب كيف يكون كلام واحد هو المحلل وهو المحرم؟ مش تنافي هذا كلها؟ إما بجعل المدار على الوجود والعدم، فبوجوده مثلا محلل بعدمه محرم، أو بالعكس بوجوده محرم بعدمه محلل على اختلاف الأثر كما ذكرنا في الطلاق في البيع مثلا، مثل قول المرأة زوجتك نفسي، وهذا بوجوده إذا وجد وقيل هكذا يحللها، وبعدمه إذا لم تقل هكذا يحرمه، يعني لا يحللها. واضح؟ في الطلاق بالعكس، قول الرجل أنت طالق بوجوده يحرم، بعدمه يحلل، يعني لا يحرم تبقى حلالا. فإما بجعل المدار في الكلام الواحد في التحليل به والتحريم على الوجود والعدم فيكون بأحدهما محللا وبالآخر محرمة، وإما بجعل المدار على الوقوع في محله أو في غير محله، اللي يرجع إلى الوجود والعدم، لأن الوقوع في محله عبارة عن الوجود، الوقوع في غير محله بمنزلة العدم. ها؟ نعم؟ تريد أن تسميه الكيف كيفك بعد؟ سمه ما شئت، إذا وصلك المعنى لا يهمني ما تسميه. هذا الأخير الذي ذكرته من الوقوع في محله أو في غير محله، نقول مثل قول المرأة زوجتك، وإذا كانت أجنبية غير محرم، خلية من الزوج غير معتدة مثلاً، مثلا عاقلة، فهذا في محله فيحللها، لكن إذا كانت محرما أو ذات بعل أو في عدة أو مجنونة كما هو الغالب فهذا ماذا؟ يحرم، يعني لا يحلل. إذن ذاك وقع في محله، يعني هو الكلام في ذاك الفرد وقع في محله فأثر التحليل، في الفرد الآخر لم يقع في محله فحرم، لك أن تفرض بالعكس. قول الرجل أنت طالق إذا وقع على زوجة بالشرائط، يعني ليست في حيض، ليست في طهر جامعها فيه إلى آخره، يحرم. أما إذا وقع على غير زوجة أصلا أو على زوجة مع غير الشرط كما في حال الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه فهذا يحلل، يعني لا يحرم. هذا بالنسبة إلى المعنى الثالث من هذا القبيل. الثاني يعني ما يقع في محله وفي غير محله، لفظ بعته تارة توقعه على العين، تقول بعتك الكتابة بدرهم، فهذا لفظ واقع في محله. لماذا؟ لأن البيع يكون في الأعيان مثل ما قرأنا يمكن في أول يوم أو ثاني يوم من شروع الدرس، فيؤثر ويحل. لكن إذا وقع المنفعة تقول بعتك منفعة الدار إلى سنة بكذا، اللي هو مورد أجارة، ولا يقع عليه البيع إلا بضرب من المجاز والتأويل الذي لا يحتمله الفاضل عقود. نحتاج في العقود إلى ألفاظ صريحة لا كنايات ولا مجازات. فمثل هذا وقع في غير محله فلا يحلل. واضح؟ المعنى الرابع أتركه إلى غد حتى أقرأ بعض الكلمات بسرعة. قال بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطات. تمسك به علامة لما تارة على عدم إفادة المعاطات، إباحة التصرف أصلا فاسدة، وأخرى على عدم إفادتها اللزوم، ملك لكن غير لازم. لكن هذا الثاني جمعا بين هذا الخبر وبين ما دل على صحة مطلق البيع حتى المعاطات، كما صنعه في الرياض، وإلا هو في نفسه دل على الفساد. ما هو هذا الخبر؟ وهو قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وتوضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر، وهو ما رواه ثقة الإسلام الكليني في باب بيع ما ليس عنده، والشيخ أخو الكليني في الكافي، الشيخ عادة في التهذيب لأن الاستبصار جعله لرفع إشكال المتعارضات من الأخبار، ذكر فيه أخبار متعارضة وأبدى فيها وجوها محتملة للجمع. والشيخ في باب النقد والنسيئة رواياه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج أو ابن نجيح، هذا الاختلاف بحسب اختلاف الكتاب، في الكافي كذا في التهذيب كذا، راجعوا السند. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني ما حصل بيع وما ألزمته بشيء فقط مقاولة ومواعدة. قلت بلى. قال لا بأس. نعم لو كان إيجابا للبيع فبه البأس. لماذا؟ إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخرى، يعني واردة في مسألة بيع ما ليس عنده، لكن مجردة عن قوله عليه السلام إنما يحلل إلى آخر. كل هذه تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع الخاص بينه وبينه قبل أن يشتريه من صاحبه. الآن أصبح الكلام واضح بعد ما شرحت. ما لم يوجب قبل أن يشتري متاع ملك آخر ليس عندك ليس ملكك، إذا مجرد مقاولة لا بأس، ما لم توجب هذا البيع اللي هو ملك غيرك وليس عندك، ولم تشتره بعد من صاحبه. فإذا اشتريته فبيعه كما تشاء. هذه مسألة بيع ما ليس عنده، في هذه الروايات كثيرة متعددة مختلفة، فيها بحث مفصل تجيء إن شاء الله لاحق. يهمنا منها الآن هذا الذي اشتمل على هذا الذيل، ويهمنا هذا الذيل، ونقول إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوهان. الأول أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ مقابل الفعل مثلا الدال على التحليل والتحريم، يعني مقابل الفعل الذي تدلل به على إرادتك للتحريم والتحليل، بدل أن تبرز تحليلك مقصودك من التحليل له بالتمليك بالفعل والمعاطاة، يقول تبرزه بالكلام، يحرر الكلام يحرم الكلام، لا تقتصر على الفعل، أصل اللفظ. واضح كيف؟ بمعنى أن تحريم شيء وتحليله لا يكون إلا بالنطق، أن تتكلم، أن تلفظ، لا أن تفعل. فهذا المعنى يلحظ فيه أصل اللفظ، وإن كان اللفظ عندما تنطق به تريد معناه وتبرز به المعنى، لكن يغض النظر عن هذا، يقول بدل أن تأتي بالفعل تلفظ باللفظ الدال على معناه، على المعنى المقصود. واضح؟ إذن بمعنى أن تحريم شيء وتحليله لا يكون إلا بالنطق بالتحريم والتحليل، لا بفعل ما يدل على التحريم والتحليل، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام وعن الفعل أيضا، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال، يتحقق بالأقوال الدالة على القصد. الثاني أن يراد بالكلام، إذن في الأول اللفظ بغض النظر عن المضمون. سؤال مولانا في مقام المعاملة نقتصر على، يجوز الاكتفاء بالأفعال أو لابد من الألفاظ؟ يقول لابد من الألفاظ، غير ناظر إلى المعاني الآن، أصل اللفظ مقابل أصل الفعل. واضح؟ في الثاني لا، ينظر إلى المعنى، وكلام يعني لفظ بما له من مضمون ومعنى. جيد، لا شوف، أنا قلت أنت عندما تأتي بالفعل المعاطاة خارجا حتما تقصد به التمليك مثلا، كذلك عندما تتلفظ ببيعته تأتي به من حيث إنه دال على معنى وتحكي به معنى. الآن في مقام الكلام يغض النظر عن هذه الجهة، لأن السؤال هكذا، هل أكتفي في مقام المعاملة والمعاوضة بالفعل اللي هو في الفرض دال على معنى، لكن ما لي شغل الآن دال أو ما دال، أكتفي بالفعل أو لابد من لفظ؟ جهة مفروضة في الواقع لكن مغضوض النظر عنها الآن في البيان، ليس لها دخل فيما هو المقصود بيانه، وهو أن أقول لك لا تقتصر على الأفعال وأتي بالألفاظ، لا يكفيك الأفعال لابد من اللفظ. مثل هذا البيان لا أحتاج فيه إلى أن أقول لابد من اللفظ بما له من المضمون، غض النظر فعلا هو لابد له، هو يعني لا يكون إلا بما له من مضمون، ولا يؤتى به إلا من حيث حكايته عن المضمون ودلالته على المعنى، لكن فعلا لا أحتاج إلى أن أقول هذا، أقول كلام يعني اللفظ مقابل الفعل اللي هو ليس باللفظ.
رجع قالوا
شو رجع قالوا؟
الطرح الثاني رجع قالوا
خد تاني احتمال تاني يا شيخنا، الأول احتمال والثاني احتمال. الأول يقول يتكلم بهذا الشكل، تلفظ ولا تقتصر على الفعل، يعني جيب لفظ، خلص أصل اللفظ جيب لفظ مقابل الفعل، في المعنى الثاني لا، مش جيب لفظ. اللفظ بما له من مضمون لفظان، واحد محلل واحد محرر. دقق شوي فين.
ربما ايضا لان في الفرض الثاني وضع حدود لهذا المضمون، يعني قال انه ان يكون حاكي صراحه عما يريد، اما في الاول فهي مطلقه من حيث
ليس هكذا اصلا. اذا كان المقصود ان تقول انه يمكن ان تكون تتكلم بما هو صريح ويمكن ان تكون تتكلم بما ليس هو صريح كلاهما في مقام المعامله، ليس هكذا. في مقام المعامله لابد ان تتكلم بما هو صريح، لكن الان في مقام بيان المطلب مره ينصب البيان على هذه الجهه انه لابد من لفظ. تذكر امس كنا نقول من اعتبر مطلق لا بد من لفظ بغض النظر عن خصوصياته. هنا شيء يشبه هذا، لابد من لفظ يعني مقابل ان تكتفي بالفعل، بغض النظر عن كون اللفظ اذا اتي به لا يؤتى به الا مع قصد وبما هو حاكم وبما له من مضمون، هذا مفروض. لكن بيان الفكره لاقول لك لا تكتفي بالفعل واتي باللفظ، لا احتاج الى ان اقول لا تكتفي بالفعل بما له من مضمون ومعنى واتي باللفظ بما له من مضمون ومعنى. اغض النظر عن هذا القيد واقول لا تكتفي بالفعل واتي بالالفاظ. واضح؟ الان في الثاني لا استطيع ان اقول فقط الفاظ، انتهينا. المقام مقام بيان جهة اخرى اكثر من مجرد اعتبار اللفظ في مقابل الفعل، وهو ان اللفظ الذي هو ذو مضمون وانما يؤتى به بما هو حاك عن مضمون، هذا مره يحلل مره يحرم، يحلل ويحرم. لفظ معين بمضمون، لان اللفظ الواحد مره يحلل مره يحرم، لفظ معين بمضمون يحلل، لفظ اخر بمضمون اخر يحرم. في الاحتمال الثالث عين هذا، لفظ بمضمون لكن هو نفسه في فرض يحلل في فرض يحرم من دون تعدد. واضح؟ لأن البيان هنا الجهة التي أبينها اختلفت. في الأول فقط أريد أن أقول جيب لفظ لا تقتصر على الفعل، فأغض النظر عن جهة المضمون. هنا لا، أريد أن أقول اللفظ بمضمونه محلل لانطباقه على المقصود، واللفظ الآخر بمضمونه محرم لعدم انطباقه على المقصود، أو بالعكس. في الثالث اللفظ بمضمونه هو تارة محلل هو تارة محرم. جهة التي أبينها في هذا الكلام في عبارة إن محلل الكلام يحرم الكلام تختلف، وإلا نعم كما قلت دائما كلما جئت بلفظ فإنما أريد به المضمون. أترككم مع هذا تتأملون فيه، وإن شاء الله بالقراءة غدا لعله يكون أوضح، والحمد لله رب العالمين.